فيا أيها السلفي ويا أيها المريد لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن كالنحلة، كن كالنحلة في طيرانها، في طيرانها ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك بها. وليعلم المشتغل في حفظ الحديث أنه الآن صغير، أنه صغير قوم، ويوشك أن يكون كبير قوم، أنه اليوم صغير قوم ويوشك أن يكون كبير آخرين وهم الأجيال القادمة. وإذا فعليه أن يشتغل بشبابه، وخاصة ما بين 15 إلى 25 أو 30، يستغل هذا العمر، يستغله بالمحفوظات الحديثية. وقد ورد عن السلف: احفظوا وتعلموا قبل أن تسودوا، واعلم أن من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، وخاصة في الحفظ، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى يبلغ. وقيل لبعض السلف: ما لك لا تحفظ؟ قيل لعالم كبير: ما لك لا تحفظ وفلان يحفظ؟ فقال: إن فلانا ساد وهو كبير، وأما أنا فسدت وأنا صغير، فلذلك أضر بحفظي. ثم أيضا: إياك والحياء والاستكبار في طلب العلم، فقد قيل: لا يتعلم من استحى واستكبر، وإياك والتفكير في تكثير المال، فهو السم الزعاف والخطر العظيم. التفكير في جمع المال هو في نظري من أعظم الأخطار على حفظ الحديث وعلى حفظ القرآن بعد المنكرات والمعاصي. فلا تفكر، إذا كنت تريد الموروث الشرعي لا تفكر بالتكثير مالك، تفكر فيما يسد جوعتك، وتفكر فيما يضلك، لكن لا تفكر في تكثير المال. وقد قال عبد الله، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لعبد الله بن سلام: ما ينفي العلم من صدور الرجال؟ فقال: الطمع. فالطمع هو الذي ضحى بكثير من طلبة العلم. وكن وديعا لتجد الحكمة إليك سبيلا، فالحكمة إنما تسكن القلب الوادع. والزم الصبر على حفظ السنة والعمل بها، فحفاظ السنة كانوا وما زالوا أقل الناس، حفاظ السنة كانوا وما زالوا أقل الناس. نظرة عابرة إلى العالم الإسلامي، لا تجد حفظة كثيرين، وإن وجدت فهم يعدون بالأصابع. فحفاظ السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي. لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وإنما صبروا على السنة حفظا وتحفيظا وتفهما حتى لقوا ربهم. ورد عند مسلم رحمه الله عن عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لا يستطاع الحفظ براحة الجسم، لا يستطاع الحفظ والفهم براحة الجسم، ومن الصبر الصيام، والله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصيام يعطي الطالب فرصة للمراجعة والإنابة، يزكي النفس ويقوي الهمة ويصفي الذهن ويقضي على الخواطر الغير محدودة أو الغير محمودة. والصيام يكون في أول الأمر شاقا، لكنه بعد المران يصبح أمرا طبيعيا هينا سهلا، وخاصة إذا استشعر المسلم ما له عند الله عز وجل. آراء مرجوحة في نظري. الرأي الأول الاشتغال في أكثر من فن، الاشتغال في أكثر من فن في آن واحد في بداية الأمر، وهذا في نظري أن هذا المسلك مسلك فيه عليه ما عليه. فعليك يا أخي في أول الأمر ألا تشتغل إلا في محفوظ واحد وفي علم واحد. في أول الأمر ضع تحتها خطوطا، فإذا تمكنت من هذا العلم أو انتصفت فيه فلا تثريب عليك إذا وجدت قوة وهمة أن تسعى في مثل آخر. ثانيا التوسع في الدروس، فتجد الطالب يحضر عند فلان وعند فلان وعند فلان وعند فلان، ويذهب إلى المدرسة من الصباح إلى الظهر، والظهر مجرد ما يتغدى ينام إلى العصر، والعصر قد يكون عنده حلقة مثلا حلقة قرآن، وتمضي يمضي هذا الوقت فلا يكون عنده مجال للحفظ وللتفهم وللفهم وللمراجعة. فيا أخي اختر، إذا شرعت في الحفظ اختر، فمثلا تحضر درسا أو درسين أو ثلاثة، فتختار المشائخ الذين يساعدونك على حفظك فتحضر دروسهم ولا تتوسع، ما تتوسع في حضور الدروس إذا شرعت في الحفظ. أما إذا ما شرعت في حفظ الأحاديث فلا شك أن المسلم مطالب بحضور دروس العلم مهما كانت. الرأي الثالث اختيار المتون المعقدة، والكتب ذات الروايات المتكررة. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. ففي طرق سهلة لطلب العلم، لماذا لا تسلك السبل الوعرة والصعبة؟ فكونك تذهب إلى ذلك المتن الذي يشغلك ويشغل وقتك، والمحصلة هي مثل المحصلة في بعض المتون الأخرى السهلة، ولا داعي أن أذكر المتون المعقدة. وإني لا أعرف أناسا شرعوا في هذه المتون فما استفادوا شيئا، ولولا الإطالة لذكرت لكم نماذج في هذا الباب. وكل ما قلت من اقتراحات عندي حقائق فيها، حقائق عليها، عندي حقائق عليها. ولو أراد أو إن أراد أحد من السامعين أو من الحاضرين أراد أن يناقش فأنا على أتم الاستعداد في مثل هذه الأمور أو في اختيار المتون المعقدة. فيا أخي لا تختر المتون المعقدة التي تفكك الذهن، تشتت الذهن. كذلك أيضا لا تختار الكتب التي فيها الأحاديث المتكررة. أنت يا أخي تحفظ لنفسك وتحفظ للناس، فيكفيك أن تأخذ حديثا واحدا ولا تذهب تحفظ بقية الأحاديث والتي هي في نفس الحديث المحفوظ. فالسواد الأعظم من طلبة العلم لا بد أن ينهجوا هذا المنهج، لكن لا لوم ولا تثريب إذا ذهب واحد أو اثنان إلى حفظ هذه المتون المعقدة وإلى حفظ الأحاديث المتكررة. لكن ندعو جميع الطلاب، وكل ما جاءنا طالب قلنا له اذهب احفظ صحيح البخاري برواياته وبأساليبه، اذهب احفظ صحيح مسلم برواياته وأساليبه. ما نصحنا عندما نرشد الطلبة بمثل هذا الإرشاد. ورحم الله عرف قدر زمانه، فيا أخي وجهه إلى السهل فالسهل وإلى ما يستطاع، أما أن توجهه إلى الأصول فهذا في نظري تعجيز، في نظري تريد أن تعجزه ليشرع في الأصل ويحفظ ويحفظ ويحفظ، ثم بعد ذلك في النهاية يتوقف. والسبب هو هذا الناصح. فلا ننصح أحدا إلى حفظ المتون المكررة، المتون التي فيها أو الكتب التي فيها أحاديث مكررة، وإنما إذا جاءنا شخص وثبت عندي أنه فهامة وأنه متفرغ وثبت لي أنه يستطيع أن يحفظ بالسند مرة تلو المرة، فإني بعد ذلك أو عند ذلك أقول له احفظ هذه الكتب التي فيها أحاديث متكررة وسد ثغرة من ثغور الإسلام. أما كوننا نوجه كل الطلبة لهذه الأمهات لأصول هذه الأمهات فلا. كذلك أيضا من الآراء أو من الآراء التي عندي أو في نظري أنها مرجوحة تسوير عدم الحفظ بالاشتغال بالأهل والأولاد. فيا أخي سلفنا الصالح حفظوا وحفظوا وحفظوا ولهم أشغال ولهم أولاد، فالذي يستطيع أن ينظم وقته بإذن الله عز وجل يستطيع أن يحفظ وأن يكون له أهل وأن يكون له أولاد. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هؤلاء الحاضرين من طلبة العلم النافعين الذين ينفعون أمتهم ويعيشون همها ويزيلون الغشاوة التي أطبقت على أمتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أخذل من خذل الدين، اللهم عليك به يا شديد العقاب. اللهم من وقف مع المؤمنين، اللهم فارحمه رحمة واسعة، وأصلح له نيته وذريته. ومن وقف ضد العلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وشتت شمله، اللهم ومزق ملكه، اللهم وهدد أركانه، اللهم وأطل عمره وفقره، اللهم عرضه بالفتن، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارحم علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ دعاتنا، اللهم ارحم دعاتنا، اللهم اصلح لهم نياتهم وذرياتهم، اللهم احفظهم في أولادهم، اللهم احفظهم في حلهم وترحالهم. اللهم وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ولا تجعل تفرقنا بعده تفرقا مدموما. اللهم اجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا وليا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم وارحم أمتنا جميعا، وانصر مجاهديها يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نرجو من شيخنا الفاضل أن يذكر لنا نماذج من الحفظة ومقدار حفظهم وأعمارهم والمدة التي حفظوا فيها.
أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما الذين حفظوا الجمع بين الصحيحين فهم الآن 9 حفظوا الجمع بين الصحيحين، وهؤلاء والحمد لله يستطيعون أن يميزوا المتفق عليه ومفردات مسلم ومفردات البخاري، وبعضهم يعني بعض هؤلاء 9 تجاوز إلى زيادات أبي داود على الصحيحين وحفظها، ثم تجاوز إلى زيادات الترمذي على الصحيحين وأبي داود فحفظها، ثم تجاوز إلى زيادات النسائي على الصحيحين وأبي داود والترمذي فحفظها، ثم تجاوز إلى زيادات ابن ماجه على الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي فحفظها، فحفظ بلغت محفوظاته الآن أكثر من 5000. حفظها علي أنا، سمعت حفظه بأذني، حفظها عن ظهر قلب، وعمره الآن تقريبا 23 سنة، وفيه آخر الآن انتهى من الجمع بين الصحيحين وعمره 19، وآخر أيضا بلغت محفوظاته 4000، وآخر أيضا بلغت محفوظاته 4000. وأنا أتوقع بعد 5 سنوات سيبلغ الحافظون للجمع بين الصحيحين 50، بعد 5 سنوات، وهذا فقط في مدينة بريدة في منطقة القصيم. فالصحوة الإسلامية والحمد لله أدركت أن الخوض في قيل وقال لا ينفع ولا يجدي. ولولا الإحراج لا أقمت واحدا أو اثنين من هؤلاء الذين سمعتم بعض أخبارهم، لا أقمته وقام أمامكم ممتثلا ولا أجاب على عشرات بل مئات الأحاديث وبسرعة. ولكن حق هؤلاء علينا أن لا نحرجهم ولا نؤذيهم، بل ندعو لهم أن يثبتهم وأن يعينهم وأن يهديهم سبل السلام وأن يحميهم من الرياء ومن النفاق ومن عوادي شياطين الإنس والجن. فما كان من الإخوة هنا إلا أن عذروهم، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ سفر، فقد عذرهم وقال نحن لا نريد أن تقعوا في إحراج البتة. فاستجابة لهم يعني أعرضنا عن عرض نماذج لترون بأم أعينكم كما سمعتم قبل ذلك بأذانكم. وأنا أدعو وبإلحاح إلى أن ينبري إلى هذا الأمر مجموعة منكم أن يجلسوا يحفظوا الحديث أو يحفظوا بقية المتون، لأن من طلبة العلم من لا يستطيع أن يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يحفظ السنة، فهؤلاء نوجههم للمتون الأخرى. فيجلس طالب العلم فيسمع لغيره ولا يلزم أن يشرح الشرح المطلوب، فيجلس ويسمع لزميله أو يسمع لمن هو أقل منه عمرا، يسمع له متنا من المتون الأخرى في المصطلح في الفرائض في الفقه المحض، يجلس يسمع له. ونقول مؤكدين أن العلم الشرعي ميسر سهل، ولكن هل من مدكر؟ أما الآن بلغ عدد الطلبة الذين حفظوا الصحيحين، الجمع بين الصحيحين، وحفظوا مسلم صحيح مسلم، وهم الآن في طريقهم إلى إنهاء مسلم، عدد الطلبة الآن تقريبا تجاوز 45. الآن الذين في طريقهم يعني دور هالسنة بإذن الله سيكون حفاظ صحيح مسلم يقاربون 40. وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه حديث صحيح، إن الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. نسأل الله عز وجل أن يكون هؤلاء وأن تكونوا من هذه الغراس. وقال في حديث آخر وهو عند أبي داود وغيره، إن الله يبعث على رأس كل سنة يعني لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وهؤلاء الذين يشتغلون بالعلم الشرعي هم بدايات هذا التجديد، أو من الذين بإذن الله عز وجل سيكونون سببا في تجديد هذا الدين بإذن الله عز وجل، لأن المجددين يكونون عشرات بل قد يبلغون المئات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإياهم أن يجعلنا ممن يجددون هذا الدين.
خيرا. كثير من الأسئلة أسئلة الإخوة أجاب عليها الشيخ جزاه الله خير في محاضرته، وكان أكثرها يسأل عن الطريقة في الحفظ، وقد أجاب جزاه الله خيرا. والبداية بماذا يبدأ الإنسان؟ وهذا سؤال من أحد الإخوان يقول:
نقول فيما يتعلق بالدعوة إلى صحيح مسلم ومختصر البخاري، فلكل وجهة، فقد يأتي آخر ويحفظ صحيح البخاري ثم ينتقل إلى مسلم ويعرضه على البخاري، فلواحد منكم أن ينهج هذا المنهج ولا يمنع. فمثلا فلان حفظ مسلم ثم عرض عليه البخاري ثم عرض عليه على البخاري وعلى مسلم عرض عليه الكتب الأربعة ثم مسلم الإمام أحمد، يأتي آخر يعرض البخاري على مسلم ويجري أو يسير كما سار الذي عرض البخاري على مسلم. فلكل إنسان يجتهد، لأنه قضية الطرق والأساليب واختلاف التنوع أمر طيب وأمر محدود وأمر محمود، أن تختلف الأساليب وتختلف الطرق، المقصود أن يكون الجميع خداما لهذا الدين.
نعم. يقول السائل: يعني هل الإخوة كانوا من حفظة القرآن قبل أن يحفظوا السنة؟
قطعا، أصلا لا يقبل أحد في حلقة حفظ الحديث إلا بعد أن يتم القرآن. لو بقي عليه جزء واحد من القرآن الكريم لا يسمح له بالبداءة بالحديث. بعد أن يثبت عندنا أنه أتم القرآن كاملا، عند ذلك نأذن له في حفظ أو في البداءة في الحديث. وعلى ذلك فهؤلاء 50 الذين يقرؤون الآن ويحفظون في الصحيحين أو في الجمع بين الصحيحين كلهم يحفظون القرآن كاملا.
سائل فضيلة الشيخ: هل علم الرجال جاء الصحيحين ضروري في الحفظ أم نكتفي على قبول رواية مسلم؟ هل علم الرجال رجال الصحيحين ضروري في الحفظ أم نكتفي على قبول رواية مسلم؟
أنا في نظري علم الإسناد هناك، لأن العلم علمان: علم فاضل وعلم مفضول، علم فاضل وعلم مفضول. وقد يكون العلم فاضلا وقد يكون العلم المفضول فاضلا في بعض الأحيان. فأنا في نظري أن علم الإسناد فيما يتعلق بالصحيحين علم مفضول نسبيا، وأن المتن بمعرفة راويه ومن خرجه عندي أنه علم فاضل. وقد يكون لبعض الناس هذا العلم، والذي هو العلم المفضول اللي هو علم الإسناد، قد يكون فاضلا لبعض الناس، لكن الغالب أن علم المتن علم فاضل. فندعو جميع طلبة العلم أن يشتغلوا بعلم المتن. مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. أما لفظ البخاري: الإيمان بضع وستون والحياء شعبة من الإيمان، تحفظ هذا. أما حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فهذا العلم دعه لواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. أما الغالبية فيحفظون عن فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه فلان وفلان. وأما علم الإسناد فيما يتعلق بالسنن وما بعدها، فأيضا ينبري لها بعض طلبة العلم فيتعلمونها ويحفظونها ويبينون للناس ضعيف الحديث من صحيحه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يؤثر علي إذا أردت أن أحفظ المتون ثم أدرسها على يد الشيوخ لاحقا أم لا؟ أرشدوني.
لا شك أن الاشتغال بأكثر من متن كما قلت آنفا أنه يؤثر على حفظ الحديث، فحفظ الحديث أمر يحتاج إلى شيء كبير وكثير من الفراغ الذهني، فلا بد أن تفرغ ذهنك عندما تشرع في حفظ الأحاديث، وكونك تشتغل بأكثر من متن معنى هذا أنك تشغل ذهنك، وبالتالي قد يحصل لك الحفظ لكن ليس على المستوى المطلوب.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يخشى الحسد فلا يحفظ من أجل ذلك؟
هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، فيا أخي لا تلتفت إلى أي كائن كان، فاحفظ وتعلم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فلا شك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. والحديث جاء بهذا اللفظ عند مسلم وعند البخاري: العين حق، العين حق. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يحجم من أجل عين أو من أجل غير ذلك، ولولا الإطالة لا استطردت ولا أسهبت في بيان مداخل الشيطان عند طلبة الحديث. فالشيطان لا يريد طلبة الحديث، الذين يطلبون الحديث لا يريدهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون خطواته ويعرفون الناس خطواته. فيا أخي لا تلتفت إلى أحد، يحسد من يحسد ويتكلم من يتكلم، فامضي قدما ولا تلتفت إلى أحد، فإنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما انفرد فيه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في حديث فيه شيء من الطول لكن فيه: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت سلكت طريقا سيؤدي بك إلى جنة الله عز وجل.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب في الجامعة أحتاج لأن أحفظ من 1 إلى 10 صفحات في اليوم من المذكرات، فهل تنصحني أن أكمل الجامعة ثم بعد ذلك أبدأ في الحفظ أم ماذا؟
نعم، إذا أردت أن تجمع بين الأمرين أن تجمع مثلا تقرأ ما يقرر لك في الجامعة وتحفظ كل يوم وجها أو نصف وجه أو ربع وجه فهذا حسن، أما إذا ما استطعت فإنك يعني تجعل مثلا في يوم الخميس تجعل نصيبا من الوقت للحفظ وفي يوم الجمعة، أما إذا ما تسنى لك ذلك فأنت أعلم بالحال، فإن رأيت أنك على ثغرة هامة وأن التخصص الذي أنت فيه حساس فاصبر واحتسب، وإذا فرغت بإذن الله عز وجل فاشرع فيما تريد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يتحجج بعدم الحفظ لكبر السن؟
هذه حجة لها ما لها وعليها ما عليها، حجة يصلح أن يحتج بها من هو مشغول الذهن في كبره، أما من هو غير مشغول فإن هذه الحجة واهية. وأنا أعرف قريبا لي، بل هو أبي، حفظ كتاب الله عز وجل بعدما أحيل إلى التقاعد، حفظ كتاب الله عز وجل حفظا جيدا، وعمره تجاوز 60، حتى أني امتحنته ب3 أجزاء وهدها علي هدا ولم يغلط غلطة واحدة، وعمره 60 سنة. هذا دليل واقعي وصريح بأن الكبر ما يمنع، والله إذا كان الكبير مشغول الذهن يفكر في تكثير المال وتكثير الأولاد وغير ذلك فإن هذا لا شك، حتى ولو كان صغيرا فإنه لا يستطيع. أما من يقول إن الصغار أقوى حفظا من الكبار، نقول صح. لماذا؟ لأن الصغير بريء، ما عنده شغل في الذهن، تعطيها الحفظ وتعطيها المثل ويحفظه. لماذا؟ لأنه غير مشغول الذهن. أما الكبير فلا، فلأنه مشغول الذهن لا يستطيع أن يحفظ. فالكبر بحد ذاته ليس هو المانع من الحفظ، وإنما هو شغل الذهن هو المانع في نظري. بل أقطع أنا وأقول إن الكبير الغير مشغول الذهن أقوى من الصغير، فإيتني بكبير غير مشغول الذهن وصغير وأعطي هذا حديثا وهذا حديثا، وانظر ستجد أن هذا الكبير الغير مشغول الذهن حفظه قبل الصغير، وبالتالي تسقط هذه القاعدة.
نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحفظ بعض الأحاديث على يد رجل مبتدع أو يقال عنه مبتدع، فبماذا تنصحني؟
فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يريد ممرض على مصح كما جاء ذلك في الصحيحين. فالحمد لله في علماء أهل السنة غنية، فدعه واتركه وما هو فيه، إلا إذا رأيت من نفسك أنك تستطيع أن توضح له ما هو فيه من البدعة. أما إذا رأيت أنه شيخ وأنه يملي عليك ما يملي فدعه واذهب إلى غيره.
سائل فضيلة الشيخ هل الزواج يكون مانعا من الحفظ؟
منين؟ من الحفظ. أنا في نظري أنه ما يمنع، وأنا يعني أحدثكم عن نفسي ولا إن شاء الله لا أسأل الله عز وجل لا يكون حديثي هذا الحديث أو حديثي عن نفسي. أنا ما شرعت في الحفظ إلا بعد الزواج، ما شرعت في الحفظ إلا بعد الزواج، والحمد لله أحفظ ما يسر الله عز وجل. والطلبة، بعض الطلبة عندي متزوجون، بعض الطلبة عندي متزوجون، بل أن بعضهم بعدما تزوج والله أصبح حفظه أكثر من قبل الزواج، حتى قلت له ما شاء الله يعني يبدو أن زوجتك طالبة علم وبدأت تشجعك وتحثك على طلب العلم،
يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت المتون المعقدة فهل لا ضربت لنا أمثلة من ذلك؟
والله ما يعني يمكن بعض المتون قد يترتب على ذكرها بعض السلبيات أو بعض الأمور ولذلك أضرب صفحا عن ذكرها.
يقول السائل فضيلة الشيخ أثابك الله قلتم جزاكم الله خيرا أنكم مستعدون لمساعدة من يحفظ صحيح البخاري ومسلم فهل بالإمكان تسجيل الصحيحين على أشرطة يمكن مراجعتها وقراءتها عند الحفظ؟
والله أنا كنت أفكر في هذا وهي على كل حال ستدرس هذا الموضوع سيدرس في حينه.
يقول السائل إنني محتار في أمري وأرجو من الله العلي القدير أن أجد عندك حل لهذه المشكلة. إنني كنت صغيرا جاهلا وقد سرقت عدة سرقات سؤال فقهي سرق وهو صغير نعم والآن هداني الله سبحانه وتعالى فماذا أفعل؟
إذا كنت تعلم من سرقت منه فعليك أن ترجع له ما سرقت وإن كنت لا تعرفه فعفى الله عما سلف والأحوط أن تتوقع قدر ما سرقت ثم تتصدق به.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على هذه المحاضرة ونعلن عن المحاضرات القادمة بإذن الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله محاضرة في هذا المسجد للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ويوم الخميس القادم بإذن الله محاضرة للشيخ عادل الجريفاني في مسجد الملك سعود وإن شاء الله يوم الخميس الذي بعد القادم سيكون الشيخ الحيدان الشيخ صالح الحيدان حفظه الله في هذا المسجد بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
ولكم من إخوانكم في تسجيلات العقيدة الإسلامية أجمل تحية. جدة حي الثغر خلف مستشفى الداغستاني هاتف وفاكس 687-99-19 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.